بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتدارس معا أيها الإخوة بعض ما تقدم لنا من تقريرات الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في أثناء شرحه لهذا الباب على ما ذكره من بعض مسائل توحيد الأسماء والصفات. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا العديد من الصفات، حيث ذكر العلو وذكر الإرادة وذكر الكلام وذكر أيضا صفة المعية وصفة العزة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والجواب والسؤال أيها الإخوة، من أين أخذ الشيخ هذه الصفات؟ من أين استنبطها؟ ما جواب؟ تسألني ولا تجاوب؟ جاوب يا جاوب جاوب أجب. من الآيات والأحاديث، في فرق بين صيغة السؤال وصيغة الجواب. لما تقول من الآيات والأحاديث هذا السؤال، لكن تقول من الآيات ومن الأحاديث هذا الجواب. فهمتني؟ نعم، استنبط الشيخ رحمه الله تعالى هذه الصفات وقررها من خلال النصوص التي أوردها المؤلف الماتن وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل المرور أيها الإخوة على هذه الصفات، وسنأتي عليها على وجه الإيجاز، أذكر شيئا من سمات ومعالم أهل السنة والجماعة في طريقتهم في هذا الباب الذي هو باب الأسماء والصفات. والسمات والمعالم لأهل السنة كثيرة وكثيرة جدا، ومن يقرأ مقدمات كتب الاعتقاد ككتاب الاعتقاد اللالكائي وكتاب الحجة في بيان المحجة للتيمي وغيرها من كتب أئمة السلف، يجد فيها التنصيص على منهج وسمات منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم في هذا الباب الذي هو باب الأسماء والصفات. من سمات منهج أهل السنة أيها الإخوة في هذا الباب، السمة الأولى اعتمادهم على الكتاب والسنة في إثبات الصفات، اعتمادهم على الكتاب والسنة في إثبات الصفات ونفيها، فعليهما يبنون اعتقادهم، ومنها ينطلقون في تقريراتهم، وعليها يعولون فيما يعتقدون. فهذه هي أول سمة، وهي الأساس، وهي القاعدة لبناء المعتقد الذي يدينون الله عز وجل به. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. إذن هذه هي القاعدة، وهذا هو الأساس في هذا الباب. السمة الثانية عدم التفريق بين الكتاب والسنة في الاحتجاج، فكما أن القرآن حجة فكذلك السنة حجة في تقرير أسماء الله عز وجل وصفاته. لماذا؟ يا أخوة، نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فكما أن القرآن وحي من الله فكذلك السنة وحي من الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح. فإذن السنة وحي، والقرآن كذلك وحي، وبناء على ذلك فالاحتجاج بهما في كلا في الباب واحد، لا يفرق في هذا بين الكتاب وبين السنة، ولا في السنة بين درجة الحديث. فإذا كان متواترا أو كان صحيحا لذاته أو كان صحيحا لغيره أو كان حسنا لذاته أو كان حسنا لغيره، الاحتجاج في هذا واحد، سواء كما قلت متواترا أو كان أحادا، فالكل حجة في هذا. وأيضا لأن السنة أيها الإخوة شقيقة القرآن كما يقول أهل العلم، فالسنة هي الشارحة للقرآن، وهي المبينة له، وهي المقيدة لمطلقه، وهي المخصصة لعمومه. كل هذا مما هو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن الاستغناء عن السنة أبدا في تقرير هذا الباب أو غيره من أبواب الدين. السمة الثالثة: اتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين في تفسير نصوص الأسماء والصفات. وهذا القيد وهذه السمة هي بحق علامة من علامات أهل السنة والجماعة، لأن هذه الصفة أو لأن هذه السمة والعلامة لم يتقيد بها إلا من سار على سبيل السلف من الصحابة والتابعين. كل أهل الأهواء والبدع لم يجعلوا لهذه السمة علامة، ولم يجعلوا لها اعتبارا أبدا، مع ورود النصوص الشرعية باعتبارها وبالعناية بها والوعيد عن الخروج عنها. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نقل ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن سبيل المؤمنين المراد به في هذه الآية هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتوعد الله على من يتبع غير سبيلهم، فقال: ومن يتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين ماذا عليه؟ نوله ما تولى ونصله جهنم. والوعيد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب. فإذا هذا الأمر أيها الإخوة وهذا القيد اتباع السلف الصالح في فهم نصوص الأسماء والصفات قيد تميز به أهل السنة الجماعة عن سائر أهل الأهواء والبدع. فليس لنا أخواني أن نفهم نصوص الصفات كما نشاء أبدا، بل يجب أن تكون أفهامنا تابعة لأفهام سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. لماذا؟ لأننا لن نجد أناسا أكمل عقلا أو أكمل عقلا ولا أعمق علما ولا أدق نظرا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف لا يكون الأمر كذلك وهم رضي الله تعالى عنهم باشروا الأخذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقوا الأمر مباشرة منه عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينظرون ماذا يفعل وماذا يصدر منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الصفات وهذه الأمارات وهذه العلامات لا تكون أو ليست بموجودة إلا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد ذلك يستعاض بأناس أقل منهم بكثير بمراحل كثيرة أقل منهم ويتجه إلى أفهامهم ويؤخذ بأقوالهم؟ هذا لا شك من الضلال والانحراف في هذا الباب. هنا أثر عظيم في الحقيقة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يجلي لنا العناية بسبيل الصحابة رضي الله عنه وهميته ووجوب الاهتمام والعناية به. هذا الأثر رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب السنة في الكلام على أبواب القدر. والحديث صححه الشيخ أو الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول أبو الصلت: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يسأله عن القدر، فكتب إليه عمر: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها، يعني جاء في الكتاب والسنة ما يدل على أن هذا الأمر الذي أحدث في المتأخرين ماذا؟ بدعة وخروج عن هدي السنة. قال: إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، يعني هذا الشرع الذي جاء من سنه؟ الله عز وجل، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسن ولم يشرع غيره، فإن في غيره ماذا؟ يا أخوة، في غيره ماذا؟ انحراف وخروج عن السنة. ولو علم الله عز وجل أن في ذاك الشيء خيرا لشرعه كما شرع هذا. قال: فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، يعني ارض لنفسك من اتباع السنة والاقتصاد في الاتباع ووجوب التحري في الطاعة ما رضيه القوم، يعني الصحابة، لأنفسهم. لماذا؟ قال: فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني تركهم لما تركوه من البدع وقيامهم بما أمروا به من الشرع، هذا ليس قصورا فيهم، إنما هذا كان عن صفات أوجدها الله عز وجل فيهم، وهي أنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشف الأمور كانوا أقوى. لماذا؟ لأنه توفرت فيهم من دواعي البيان والحجج والتلقي المباشر ما لم يتوفر لغيرهم. قال: وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، يعني إذا كان الهدى هو البدع المتأخرة التي الآن ظهرت فيكم وتمسكتم بها لقد سبقتموهم إليه، يعني لقد سبقتم الصحابة إلى الهدى. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، يعني في أمور الدين ومسائل الاعتقاد، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، هذان وصفان للصحابة رضي الله عنهم، يعني أن الصحابة لما تركوا الكلام فيما تركوا التكلم فيه من مسائل الدين، هذا ليس عن قصور فيهم ولا نقص في عقولهم أو قدح في أفهامهم أبدا، وما وما فوقهم من محسر، يعني في الأمور التي يحتاج للكلام فيها وبيانها قد بلغوا ما يكفي، فليس هناك أحد يستطيع أن يكشف من مسائل الدين ما قد قام الصحابة رضي الله عنهم بكشفه وإزالته وشرحه وإضاحه. قال: وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا. هذا نتيجة للخروج عن سبيل الصحابة. فمن الناس من قصر عن القيام بما قام به الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اتباع سبيلهم، فحصروا إيش؟ فدخلوا في باب الجفاء. والطرف الثاني طمح، يعني ارتفع وغلا عنهم، يعني عن طريقهم، فغلوا، يعني تجاوز ما قد قاموا ببيانه واعتقاده والرضا به لأنفسهم مما أمر الله عز وجل به. قال: وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. والرسالة طبعا يعني طويلة وتحتاج إلى شرح، يعني هذه كلها تقريبا صفحتين أو صفحة ونص، وفيها قواعد حقيقة ويعني أصول تتعلق بجانب الاعتقاد. الشاهد عندنا في الرسالة، رسالة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هي وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنهم أقدر الناس على فهم النصوص، ومن هنا وجب علينا التقيد بما جاء عنهم وورد عنهم. السمة الرابعة أيها الإخوة: الإيمان بأسماء الله وصفاته والإقرار بمعانيها. الإيمان بأسماء الله وصفاته والإقرار بمعانيها. نصوص الكتاب والسنة ورد فيها العديد من مسائل الأسماء والصفات. هذه المسائل وهذه الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة مما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هذه الألفاظ جاءت محملة بمعاني، ليست ألفاظ جافة لا مضمون فيها، لا، بل ألفاظ لها مدلول، ألفاظ لها معاني، ألفاظ قرأت لها مقصود، فليست ألفاظ جافة لا معاني لها أبدا. ومن هنا أيها الإخوة أيضا تميز أهل السنة والجماعة باعتقاد ما جاء في الكتاب والسنة من جهة فهمهم لهذا المعنى كما تقدم، على فهم النصوص وإثباتهم للمعاني التي لهذه النصوص. فكل اسم من أسماء الله عز وجل له مدلول خاص، فاسم الجبار غير اسم القهار، غير اسم العزيز، غير اسم الحكيم. وكل اسم من هذه الأسماء اشتمل على صفة، وكل صفة لها مدلول ولها أثر تخالف الصفة الأخرى. هكذا أيها الإخوة يعني فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمعاني ونصوص الأسماء والصفات. من هنا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كلمة عظيمة، قال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، يعني ألفاظ حقيقة لها معاني خاصة ومدلول معروف معلوم في كلام العرب، فليست هذه الألفاظ كما تقدم ألفاظ فقط هكذا لا مدلول لها ولا معاني لها. ومن هنا كل من كان بمعاني هذه النصوص أعرف كان لها أثر أكبر على سلوكه وعلى عقله وعلى ديانته وعلى استقامته وعلى حسن صلته بالله عز وجل. لذلك قال من قال من السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. من أين جاء الخوف من الله؟ من معرفته لمعاني نصوص الأسماء والصفات. هذه لمحة سريعة فيما يتعلق ببعض سمات ومعالم أهل السنة، منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. بعد هذا نأتي أيها الإخوة على بعض ما قرره الشيخ رحمه الله من مسائل الصفات. الصفة الأولى صفة العلو، هذا موجود يعني في صفحة 308 حسب الطبعة التي عندي، دار ابن الجوزي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعلو قسمان. صفة العلو، هذه الصفة أيها الإخوة من الصفات العظيمة لله تبارك وتعالى، والتي تميز بإثباتها أهل السنة والجماعة عن سائر أهل الأهواء والبدع كما سيأتي معنا. فبإثباتها تميز صاحب الهوى من صاحب البدعة. والنصوص في إثبات هذه الصفة بالذات تبلغ المئات، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى صفحة 121، قال رحمه الله، طبعا هذا السؤال خاص وجه لابن تيمية عن علو الله واستوائه على عرشه، قال في بداية كتاب في بداية الجواب عن هذا السؤال: قد وصف الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي: في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. فهذا ليس باليسير، في القرآن 1000 دليل أو أزيد، وهذا يدل على أن هذه الصفة واضحة وضوح الشمس في النهار، والحج على من أنكرها أو أولها والعياذ بالله كبيرة. وارجعوا إلى كتاب الشيخ ابن عثيمين القواعد المثلى، حيث ذكر خلاصة موجزة للأدلة الواردة في هذه المسألة من جهة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. من اعتقاد أهل السنة والجماعة أيها الإخوة في هذه الصفة، صفة العلو لله على خلقه، أن العلو على أقسام، علو الله عز وجل على أقسام. لهذا قال الشيخ العثيمين مقررا: والعلو قسمان. الأول قال: علو الصفات. علو الصفات، ويدخل في علو الصفات علو القدر وعلو القهر. علو القدر المتعلق بمكانة الله تبارك وتعالى، وعلو القهر المتعلق بغلبته وهيمنته على هذا الوجود. قال: وقد أجمع عليه كل من ينتسب للإسلام حتى الجهمية ونحوهم. يعني هذا النوع علو الصفات الذي يدخل فيه علو القدر وعلو القهر، هذا لا خلاف فيه بين أهل الملل، فهم لا ينازعون في إثبات هذا القسم، هذا القسم لا ينازع فيه أهل البدع ولا يخالفون فيه، بل هو محل اتفاق. الثاني هو محل النزاع في الحقيقة، وهو الذي أثبته أهل السنة والجماعة دون غيرهم من سائر أهل البدع. قال: وقد أنكره كثير من المنتسبين للإسلام مثل الجهمية وبعض الأشاعرة غير المحققين منهم، فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية. ثم قال الشيخ: وعلوه لا ينافي كونه مع الخلق. هذا الآن تطرق لصفة أخرى، وهي صفة المعية، صفة معية الله تبارك وتعالى مع خلقه. وإثبات هذه الصفة ثابت، عفوا، إثبات هذه الصفة مقرر عند أهل السنة من خلال الكتاب والسنة والإجماع. هنا المؤلف يشير أيها الإخوة في هذه الفقرة في قوله: وعلوه لا ينافي كونه مع الخلق، يعلمهم ويسمعهم ويراهم، لأنه ليس كمثله شيء في جميع صفاته. يشير المؤلف هنا أيها الإخوة إلى عدم أو إلى نفي التعارض بين الأدلة المثبتة لعلو الله جل وعلا على خلقه بذاته وبين الأدلة الدالة على معيته لخلقه، بل يقرر ويقول إن الباب واحد. فكما أثبتنا أن الله عز وجل عال على خلقه بذاته سبحانه من خلال أدلة الكتاب والسنة، فكذلك نثبت أن الله عز وجل مع خلقه من خلال أدلة الكتاب والسنة، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأدلة الواردة في إثبات صفة المعية دلت النصوص على أنها على قسمين: معية عامة لجميع الخلق، ومعية خاصة لعباده المتقين المحسنين. والنصوص الواردة في المعية هي التي تحدد نوع هذه المعية. النصوص الواردة من خلال سياق القرآن بها يتحدد نوع المعية، هل هي عامة أو هي خاصة. وإن شئتم فارجعوا في تقرير هذا من خلال كتب الشيخ إلى القواعد المثلى وإلى شرح العقيدة الواسطية وإلى كتابه فتح رب البرية بتلخيص الفتوى الحموية. هذا ما يتعلق بالصفة الثانية التي هي صفة المعية. الصفة الثالثة صفة الكلام أو صفة القول. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله باختصار أن الله تبارك وتعالى يتكلم، أن الله عز وجل يتكلم وهو متكلم سبحانه وتعالى، وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء، بأي شيء يشاء سبحانه وتعالى فإنه عز وجل يتكلم. وكلامه سبحانه وتعالى إما أن يكون كونيا أو شرعيا، كونيا المتعلق بماذا؟ بمسائل الخلق والإيجاد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والقول لا يكون إلا عن كلام. أما الكلام الشرعي الديني فهذا متعلق بمسائل الحلال والحرام والاعتقاد ونحو ذلك مما أمر الله عز وجل به خلقه. قرر الشيخ رحمه الله تعالى هذا في الفائدة الخامسة رقم في صفحة 309، قال: إثبات القول لله سبحانه وتعالى وأنه متعلق بمشيئته، لأنه جاء بالشرط إذا فسع، وإذا الشرطية تدل على حدوث الشرط والمشروط. يعني هذه إلى هنا إلى قوله والمشروط، هذه جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. ثم تطرق الشيخ رحمه الله إلى أو عرج على عقيدة الأشاعرة في كلام الله سبحانه وتعالى، سيأتي في آخر الدرس من هم الأشاعرة. قال: خلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بمشيئة، وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، فهو قائم بالله أزلي أبدي كقيام العلم والقدرة والسمع والبصر. قال الشيخ: ولا ريب أن هذا باطل، وأن حقيقته إنكار كلام الله تعالى، ولهذا يقولون إن الله يتكلم بكلام نفسي أزلي أبدي، كما يقولون هذا الكلام الذي سمعه موسى وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم شيء مخلوق للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه. خلاصة الأمر فيما يتعلق بعقيدة الأشاعرة في كلام الله أنهم يخالفون أهل السنة والجماعة تماما في قضية كلام الله عز وجل. يقولون إن الله يعني له صفة الكلام ثابتة. طيب على أي وجه ثابتة؟ قالوا ثابت الكلام له لكنه كلام قائم بنفسه. شو معنى هالكلام؟ يعني لو جئت لك يا أبو محمد أو جاءك شخص أخرس طيب وطلب منك شيئا ما أعطاك حركة معينة، فبناء على فهمك منه لهذه الحركة قمت وكتبت وعبرت عما في نفسه. طيب مفهوم هذا الكلام؟ قالوا كذلك الملك ماذا فعل؟ الله عز وجل له كلام قائم بنفسه سبحانه وتعالى، قائم بذاته. هذا الملك قام وعبر عما في نفس الله عز وجل، عبر عما في نفس الله وعما قام في نفس الله، وبمعنى قالوا أن الله عز وجل، أهل السنة طبعا عندما ردوا عليهم قالوا إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت على هذا، وهم يقرون بهذا، يقول لم يتكلم بحرف ولا بصوت، إنما جاء الملك وعبر عما في نفس الله عز وجل وكتب ما أراده الله سبحانه وتعالى. فعلى كلامهم هذا ما في نفس الله، ما كتبه الملك إنما هو إيش؟ تعبير عما في نفس الله عز وجل. ولهذا إيش قال الشيخ العثيمين رحمه الله؟ قال هذا الكلام الذي سمعه موسى إلى آخره مخلوق للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه، وليس هو كلام الله حقيقة، وليس هو كلام الله حقيقة. ولا شك أن هذا باطل، لأنه على كلامهم أيضا أن جبريل عليه السلام هو الذي قام بنظم هذا القرآن وتأليفه، فعبر عما في نفس الله وكتب ما أراده الله، وهذا باطل. ومآله ونتيجته ماذا أيها الإخوة؟ أن كلام الله مخلوق والعياذ بالله، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. ولأجل هذه البدعة الشنيعة القبيحة التي لم يسبق إليها الأشاعرة ألف شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليهم في كتاب سماه التسعينية، يعني الرد عليهم، الرد على هذه البدعة من 90 وجها، ألفها شيخ الإسلام رحمه الله في جلسة واحدة، وقام أحد الطلبة وحققها في 4 سنوات في رسالة دكتوراه أيضا وليست ماجستير. الشاهد أيها الإخوة، هذا الكلام لا شك أنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة، وهذا هو حقيقة قول الأشاعرة في كلام الله أنه مخلوق. ولهذا قال الشيخ العثيمين بعد ذلك: وهذا في الحقيقة قول الجهمية كما قال بعض المحققين من الأشاعرة، يعني بعض الأشاعرة الذين هم على دراية وإدراك وفهم لحقيقة أقوالهم هم، ماذا قال؟ قال: ليس بيننا وبين الجهمية فرق، ليس بيننا وبين الجهمية فرق، فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفتي المصحف، هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن ونقرأه ونعتقد أنه كلام الله عز وجل، قالوا: فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفتي المصحف مخلوق والعياذ بالله، لكن نحن نقول، يقول هذا الأشعري، نقول عبارة عن كلام الله، وهم قالوا هو كلام الله، فالجهمية خير منهم في أنهم يقولون هذا كلام الله، لكنهم شر منهم في كونهم يصرحون أن كلام الله مخلوق. يعني الجهمية يقولون هذا كلام الله لكنه مخلوق، والأشاعرة لا يصرحون بالخلق، وإنما يقول هو عبارة، يعني لفظة أو جملة فيها ماذا؟ فيها والعياذ بالله حيلة، نقول إن شئتم أن تقولوا حيلة على الشرع ومجانبة لمدلول النصوص على ما ورد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الصفة التي بعدها صفة الإرادة التي تطرق لها الشيخ رحمه الله، صفة الإرادة في صفحة 320. طبعا في كلام يتعلق بصفة، التقرير آخر للشيخ يتعلق بصفة الكلام في صفحة 318، ولا يخرج عن يعني ما تقدم معنا في الصفحة الماضية. صفة الإرادة هنا قرر الشيخ رحمه الله تعالى من خلال ما تقدم من النصوص التي أوردها المتن أن إثبات صفة الإرادة, إثبات الإرادة, قال لقوله إذا أراد الله, ثم قال وهي قسمان شرعية وكونية. قال والفرق بينهما من حيث المتعلق, هذا الأول, وثانيا قال الفرق بينهما من حيث الحكم. قال في الإرادة الشرعية, قال الفرق بينهما أولا من حيث المتعلق, فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجل سواء وقع أو لم يقع, وأما الكونية فتتعلق بما يقع سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه. ثانيا الفرق بينهما من حيث الحكم, أي حصول المراد, فالشرعية لا يلزم منها وقوع المراد, أما الكونية فيلزم منها وقوع المراد. ثم جاء الشيخ بعدة أمثلة على ذلك. هناك في موضع آخر وهو في تفسير سورة البقرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند الآية رقم 253 جاء الشيخ بتقرير آخر أوضح مما هنا, وإن كان هذا يعني واضح لكن من جهة الإيضاح الأكثر. قرر الشيخ رحمه الله أن الفرق بين الإرادتين من ثلاث جهات أو من ثلاث حيثيات, من حيث المعنى ومن حيث من حيث المعنى ومن حيث المتعلق ومن حيث الأثر أو الحكم. بيان هذا, قال الشيخ من حيث المعنى, ما معنى الإرادة الشرعية وما معنى الإرادة الكونية؟ قال من حيث المعنى الإرادة الشرعية هي المحبة, هي ما يحبه الله تبارك وتعالى من الطاعات سواء كانت أقوالا أو أعمالا ظاهرة أو باطنة إلى آخره. وأما الكونية القدرية فهي المقصود بها الإرادة والمشيئة, أي ما يتعلق بالخلق والإيجاد, كل ما يتعلق بالخلق والإيجاد وما يحصل في هذا الكون هو داخل تحت الإرادة الكونية القدرية. فالإرادة الشرعية الدينية تتعلق بمحاب الله خاصة, الإرادة الكونية القدرية تتعلق بكل شيء سواء كان مما يحبه الله أو كان مما يسخطه الله عز وجل, هذا من حيث المعنى. قال من حيث المتعلق, يعني ما هو الشيء الذي يتعلق بهذه الإرادة وهذه الإرادة؟ قال من حيث المتعلق الإرادة الكونية تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه, أما الشرعية الدينية فلا تتعلق إلا بما يحبه, يعني خاصة بمحاب الله عز وجل. من حيث الأثر أو الحكم أو حصول يعني المراد والمطلوب, من حيث الأثر, من حيث الأثر الإرادة الكونية القدرية لا بد أن تقع, يعني لا بد أن يحصل ما شاء الله عز وجل, حصوله وخلقه وإيجاده لا بد أن يقع, حصول المقضي لا بد أن يكون. الإرادة الشرعية الدينية قد تقع وقد لا تقع, قد تقع وقد لا تقع, هذه هي الفروق التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ولعلكم تذكرون يعني في بداية الكتاب تكلمت يعني أيضا على الفرق بين الإرادتين, أظن عند قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة, وهذه الأمثلة تقرؤونها بأنفسكم, وهي تطبيق لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وقرر. الصفة التي بعدها صفة العزة في صفحة 321, سبق أن قرأ هذا الكلام في اللقاء الماضي لكن لا بأس من قراءته الآن. قال الشيخ إثبات العزة والجلال لله عز وجل لقوله عز وجل, والعزة بمعنى الغلبة والقوة, وللعزيز ثلاثة معان, الأول عزيز بمعنى ممتنع أن يناله أحد بسوء, وعزيز بمعنى ذي قدر لا يشاركه فيه أحد, وعزيز بمعنى غالب قاهر. إذن هذه الصفة، صفة العزة أيها الإخوة، مدارها على ثلاثة معان، وهي القوة والامتناع والغلبة. القوة، وهذا يدخل أو يندرج في اسم الله القوي المتين، والامتناع، وهذا يدخل في أو يندرج تحت اسم الله عز وجل المتكبر، فهو سبحانه وتعالى يمتنع أن يناله أحد بسوء عز وجل. والغلبة، وهذه لها صلة باسم الله عز وجل القاهر أو القهار. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، ذكر أن العرب تقول مقررا يعني هذه المعاني الثلاث في منهاج السنة 3325، قال ذكر أن العرب تقول عز يعز بفتح العين إذا قوي وصلب، وعز يعز بكسر العين إذا امتنع، وعز يعز بالضم إذا معنى الثالث غلبة، إذا غلبة. هذا يعني كلام يوضح لنا هذه المعاني التي قررها الشيخ ابن عثيمين. من المناسب نقل كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا. وهذه المعاني الثلاث نظمها ابن القيم في منظومته النونية المعروفة بقوله وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيئا، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. ولسم الله العزيز أيها الإخوة، وصفة العزة حقيقة لها أثر عظيم في نفس الإنسان، وإذا رسخ معنى العزة وهذه المعاني التي ذكرها أهل العلم وتأملها الإنسان وتدبرها وتفكر فيها، أقول يعني توجد أثرا كبيرا على قلب العبد، ويكون لها نتيجة مباركة عليه في سلوكه واستقامته. فالإنسان لا شك من طبعه يريد العزة، ويريد أن يكون له مكانة ومنزلة. لهذا أيها الإخوة، طريق العزة وسبيل القدر والمكانة لا تكون إلا بطاعة الله عز وجل. ومن هنا أرشد الله من يريد العزة بقوله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي في بيان معنى الآية، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي دعاء القنوت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، قال ابن القيم ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه، فقد عاداه فيما عصاه، وله من الذل بحسب معصيته. وهذا الأمر يجده الإنسان يعني في واقعه وفي حياته وفي تعاملاته مع الناس، فيشعر شعورا واقعيا محسوسا أنه كلما كان إلى الله أقرب كان له من التوقير والاحترام والإجلال عند الناس إيش؟ أكبر، أكثر له التقدير، أكثر وأكبر من غيره. ويلمسه كثير من الشباب في حال جاهليته وانحرافه في حال تدينه واستقامته، يقول أجد من الاحترام والتوقير ما لا أجده فيما سبق. هذا أثر لأي شيء؟ أثر لطاعة الله عز وجل، وهو جزء من أثر اسم الله عز وجل العزيز، وفهم معنى صفة العزة لله تبارك وتعالى. هذه لمحة فيما يتعلق بأثر هذا الاسم. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى الصفحة 326 عند المسألة 20 في قول المؤلف رحمه الله: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. قال الشيخ: الأشعرية هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وسموا معطلة لأنهم يعطلون النصوص عن المعنى المراد ويعطلون ما وصف الله به نفسه. هنا النسبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. طبعا انشأتم كلام ملخص فيما يتعلق بأبي الحسن من حيث مروره بمراحل البدع التي قد دخل فيها، فارجعوا إلى القواعد المثلى على سبيل الإيجاز والاختصار، وإلا فهو رحمه الله تعالى قد رجع عن هذا المنهج الباطل في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، وألف كتبا عديدة تثبت هذا التراجع، فقد ألف كتابا سماه مقالات الإسلاميين وهو مطبوع في مجلدين، ألف رسالة سماها الإبانة وهي مطبوعة أيضا، ألف رسالة ثالثة وهي مطبوعة ورسالة علمية ماجستير أيضا سماها رسالة إلى أهل الثغر، ونقل فيها إجماعات أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فالرجل لا شك أنه تراجع عن هذا المذهب ورجع إلى مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا الآن من ينتسبون إلى الأشعرية هم لا ينتسبون حقيقة إلى أبي الحسن، يعني لا ينتسبون إلى المذهب الحقيقي الذي هو مذهب السلف الصالح، إنما ينتسبون إلى المذهب القديم الذي كان عليه وهو مذهب الخلف. قال: وسموا أي الأشاعرة معطلة لأنهم يعطلون النصوص عن المعنى المراد بها ويعطلون ما وصف الله به نفسه. هذا تقدم معنا في بداية الدرس أن لنصوص الأسماء والصفات معاني، فهذه النصوص نصوص الأسماء والصفات جاءت محملة بمعاني ولها مدلول، وعلى هذا سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبع سبيلهم من الأئمة الأربعة وغيرهم. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني له كلام طيب يبين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من أكثر الناس فهما، بل من أفهم الناس لنصوص الأسماء والصفات، وأن هذه النصوص لم تكن تمر عليهم مرورا عشوائيا، أو أنهم لم يكونوا يتدبرون هذه النصوص، أو أنهم لم يكونوا يفهمونها، فقرر رحمه الله أنهم من أفهم الناس يعني لهذه النصوص، وذلك من خلال ستة أوجه ذكرها في الفتاوى في المجلد الخامس في صفحة 157، وكلام طويل جدا ارجعوا إليه ضروري جدا، من صفحة 157 إلى صفحة 159، خمسة أوجه من خلالها يقرر رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا نصوص الصفات ولا بد، واتهامهم بعدم فهمهم لنصوص الصفات هذا جناية على الصحابة وقدح فيهم واتهام لأفهامهم رضي الله تعالى عنهم، بل هو قدح في سائر النصوص التي جاءت عنهم. وأنا أضرب مثال أيها الإخوة، يعني مثال واحد يبين لكم أن الصحابة كانوا يفهمون، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، قال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أو يضحك ربنا؟ هذا السؤال، أو يضحك ربنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قال الصحابي لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من ربنا، يعني فهم، يعني فهم هذه الصفة، فلما فهمها تجاوب مع أثر هذه الصفة ونتيجتها. إذن إذا كان الرب يضحك إذن لن نعدم خيرا منه، يعني سينالنا منه خيرا عظيما، وسنجني من هذا الرب الذي يضحك إيش؟ يعني أجرا كبيرا فيما يتعلق بأعمالنا، لن نعدم خيرا من رب يضحك. هذا مثال فقط، وإلا فالأمثلة كثيرة في هذا. طيب، ثم قال الشيخ والمراد تعطيل أكثر ذلك، يعني الأشاعرة سماهم المؤلف معطلة، لكن هل هم معطلة بإطلاق يعني ينفون جميع الصفات؟ الجواب لا، هم يعطلون بعض الصفات أو يثبتون بعض الصفات وينفون الباقي. قال والمراد تعطيل أكثر ذلك، فإنهم يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعها، بخلاف المعتزلة، فالمعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء. وطبعا إيمان المعتزلة بالأسماء إيمان خالي من المعاني، عاري من المعاني، يعني أسماء جافة فقط، مجرد ألفاظ، أما ألفاظ لها معاني هذا لا يؤمنون به والعياذ بالله. قال هذا هؤلاء عامتهم، وإلا فغلاتهم ينكرون حتى الأسماء، يعني المعتزلة. وأما الأشاعرة فهم معطلون اعتبارا بالأكثر، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبعا، والصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة هي العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، الكلام، السمع، البصر. جمعها بعض المتأخرين في قوله حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذاك السمع والبصر. قال الشيخ وصفاته تعالى لا تحصى، وهذا أمر مقرر، وإثباتهم لهذه السبع، يعني إثبات الأشاعرة لهذه الصفات السبع، ليس كإثبات السلف. كيف إثبات السلف جاسم لنصوص الصفات؟ على أي شيء يبنونها؟ أحسنت. إثبات السلف نصوص الصفات مبني على الكتاب والسنة. قال الشيخ وإثباتهم يعني الأشاعرة لهذه الصفات السبع ليس كإثبات السلف. مثلا قال الشيخ، فمثلا الكلام عند أهل السنة أن الله يتكلم بمشيئة بحرف بصوت وحرف تقدم، والأشاعرة قالوا الكلام لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم ولا يتكلم بمشيئة، وهذا الذي يسمع عبارة، يعني يقولون هذا الذي يسمع عبارة عن كلام الله وليس كلام الله بل هو مخلوق والعياذ بالله. فحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا الكلام، ولهذا قال بعضهم إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله، لأننا أجمعنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. قال الشيخ وحجتهم في إثبات الصفات السبع، يعني لو قال ما هي حجة هؤلاء في إثبات الصفات السبع دون سائر الصفات؟ قالوا أن العقل دل عليها. طيب، ما هي شبهتهم في إنكار بقية الصفات؟ قالوا زعموا أن العقل لا يدل عليها. من خلال هاتين الكلمتين، إذا مصدر التلقي عندهم في هذا الباب هو ماذا؟ هو العقل. وهذا العقل على درجة واحدة، العقول تتفاوت، هذا يثبت شيء قد يكون واضح جلي، وهذا في مقابله ينكر هذا الشيء الواضح الجلي، إذن العقول متفاوتة، فلو رد الشرع إلى العقل لا بيبقى لنا شيء. لهذا قال علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي إيش لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. الشرع جاء بماذا؟ بمسح أعلى الخف. لو ترك هذا إلى الشرع قد يقول قال لا، يعني العقل يقتضي أن يمسح إيش أسفل الخف، لأن الأذى يتعلق بأسفل الخف، هذا الذي يقتضيه العقل. لكن لما كان مردنا في صفات العبادات وفي تلقي المعتقدات من الكتاب والسنة لم يكن للرأي ولا للعقل مجال فيه. نرجع فقال الشيخ شبهتهم في إنكار البقية زعموا أن العقل لا يدل عليها. إذن هم اعتمدوا على مرجع ومصدر ليس عليه اتفاق أبدا. ما هو الرد عليهم؟ كيف نرد على هذه الشبهة؟ قال الشيخ رحمه الله الرد عليهم يعني في إلزامهم بإثبات بقية الصفات. قال أن كون العقل يدل على الصفات السبع لا يدل على انتفاء ما سواها. يعني العقل الآن قلنا لهم من أين أثبتتم هذه الصفات السبع؟ قالوا من العقل. طيب هل إثبات هذه الصفات السبع بالعقل فقط يدل على أنه لا يمكن إثبات غير هذه الصفات بدون العقل؟ الجواب إيش؟ لا، يمكن إثبات صفات أخرى بغير العقل. لذلك قال الشيخ فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. الآن هذا الدليل الذي هم أخذوا به وهو العقل، من خلاله أثبتوا سبع صفات، هل يدل على انتفاء مدلول آخر صفات أخرى؟ لا يدل على انتفاء صفات أخرى. قال الشيخ فهب يعني افرض أن العقل لا يدل على بقية الصفات، لكن السمع يعني النصوص الشرعية لكن السمع دل عليها، فثبت إيش؟ فثبتت بالدليل أو فنثبتها بالدليل السمعي. الوجه الثاني أنها يعني بقية الصفات أنها ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أثبتتم هذه السبع. يعني الآن توقفتم عن إثبات غير هذه الصفات بالعقل، لكن نحن نقول لكم أنه حتى بالعقل يمكن إثبات بقية الصفات التي لم تثبتوها. وطبعا إن شئتم ارجعوا في تقرير هذه المسائل وتأصيلها إلى الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فهو قد ناظرهم وذكر أصولا عظيمة من خلالها يفهمون، ويعني لا سبيل لهم إلا بالإثبات. قال الشيخ أنها ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أثبتتم هذه السبع. فمثلا الإرادة أثبتوها وما أثبتوها؟ أثبتوا الإرادة. قال الشيخ الإرادة ثابتة لله عندهم بدليل التخصيص يعني بالعقل، لكن كيف بالعقل؟ قالوا الإرادة دليل على التخصيص، يعني الذي يريد ويخصص أشياء هذا دليل على أنه مريد، حيث جعل الشمس شمسا والقمر قمرا والسماء سماء والأرض أرضا، وكونه يميز بين ذلك معناه أنه سبحانه إيش يريد. يعني هذا الآن كونه قصد إلى خلق الشمس هذا معناته إيش؟ أنه مريد، لأن لو لم تكن هذه الإرادة موجودة ما خلق الشمس مختلفة عن القمر مختلفة عن السماء مختلفة عن النجوم إلى آخره. فقالوا هذا يدل على ماذا؟ يدل على الإرادة، يدل على الإرادة، إذ لولا الإرادة لكانت الدنيا كلها سواء. فأثبتوها يعني صفة الإرادة فأثبتوها لأن العقل دل عليها. نفس الشيء نحن بهذا الدليل، دليل العقل، نثبته صفات أخرى، فنقول لهم الرحمة، صفة الرحمة دل عليها الكتاب والسنة، ليس كذلك؟ الراحمون يرحمه الرحمن، رحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء، بل في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم. قال الشيخ بالعقل نثبتها، فنقول لهم لا تمضي لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من الله، فهذه النعم العظيمة من الله تدل على رحمته لخلقه، هذا النفس وهذا الطعام وهذا الشراب وهذا الأمن وهذا الإحسان والإنعام كله يدل على ماذا؟ نتيجة رحمة الله عز وجل بالخلق. إذ لو لم توجد الرحمة ما حصلت هذه الأمور كلها. قال الشيخ بعد ذلك الانتقام، يعني صفة الانتقام من العصاة يدل على بغضه لهم، فعقوبة الله عز وجل وإنزاله العقوبة بمن يعصيه ويخالفه عز وجل من الأمم وغيرهم يدل على ماذا؟ يدل على الانتقام، يدل على صفة الانتقام. قال وإثابة الطاعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على ماذا؟ على محبته لهم، إذ لو لم يكن محبا لهم عز وجل لما أثابهم ولما أعطاهم ولما رفع درجاتهم ولما أعلى منازلهم إلى آخره. قال الشيخ: وعلى هذا فقس، يعني خذ بقية الصفات على هذا المنوال. فالمؤلف رحمه الله لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا 7 صفات على خلاف في إثباتها مع أهل السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق، وإلا فالحقيقة أنهم ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق. هذا ما يتعلق في بدرس اليوم، والمعذرة إن كان فيه يعني إطالة أو في نوع من الصعوبة، لكن بالمراجعة تفهم إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هي إرادة وكذاك السمع والبصر. سبقك بها عكاشة.
من هم السلف؟
السلف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم من التابعين وتبع الأتباع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالقرون المشهود لهم بالخير هم السلف، على رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من سار على طريقهم فهو من السلف. هذه فائدة من الأخ عادل تتعلق بمسألة الضبط اسم الصحابي رضي الله تعالى عنه نواس بن سمعان أو سمعان. قلت راجعوها، فذكر القاضي عياض والنووي رحمهم الله تعالى ضبط هذه الكلمة. قال القاضي عياض: والنواس ابن سمعان بفتح السين وسكون الميم، كذا ضبطناه عن أكثرهم، وضبطناه عن القاضي التميمي عن أبي مروان بالفتح والكسر معا، وكذلك عبد الله بن سمعان، فأكثر الناس كذلك يقولونه مفتوحا، وكذا ضبطه الشيوخ وسمعناه من كافتهم. وحكى ابن مكي أنه غلط والصواب بالكسر. وأخبرنا القاضي أبو علي الحافظ أن شيخه أبا بكر بن عبد الباقي والحافظ عبد البغدادي كان يقوله بكسر السين، فمن كسر ذهب إلى أنه جمع جمع اسم السبع المتولد بين الذئب والكلبة، ومن فتح جعله فعلان من السمع في مشارق الأنوار إلى آخره. قال النووي: والنواس بن سمعان يقال سمعنا بكسر السين، لا يقال سمعان. عادل أنت دخلنا في بعض، قلت شو سمعنا هذه؟ سمعان بكسر السين وفتحها. إذن يجوز الوجهان يا إخوة، يجوز الوجهان. وهنا ذكر على أن الأكثر على الفتح كما القاضي عياض رحمه الله تعالى. هذا سؤال سبق الإجابة عليه، وهو: حكم مقاطعة منتجات الدول التي تستهزئ بشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا رجعنا أيها الإخوة إلى كلام أهل العلم وتأصيلهم وتقعيدهم في هذا الباب، نجد أن هذا الأمر وهو مسألة المقاطعة لم تكن يعني صادرة عنهم أو جاءت في فتاواهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعن فيه من قبل اليهود والنصارى، وكانوا يستهزئوا به صلى الله عليه وسلم، كان يطعن في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يتعامل معهم عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكان يشتري ويبيع
منهم حتى مات صلى الله عليه وسلم وهو درعه إيش مرهون عند يهودي. فالمقاطعة مقاطعة المنتجات ليست وسيلة شرعية في الحقيقة لردعهم وردهم عن هذا الباطل، لأن ذلك لا يكون له أثر كبير عليهم. والمنتجات التي تأتي التي تستورد منهم معدودة جدا. هذا من جهة. من جهة أخرى، حقيقة المقاطعة الحقيقية تكون في الدين وفي العادات والتقاليد. هذا الآن يعني الشخص يتورع أن يأكل جبنة كرافت زين الدنماركية، لكن عادي عنده يسوي قصة. يعني أي مقاطعة هذه الآن؟ يعني يقوم ببعض عادات الكفار في اللبس وهو في المقابل إيش يعمل كثير من عادات المشركين، مطول على الأغاني وحاشر الناس بالأغاني الإنجليزية، وفي نفس الوقت يقول لا مقاطعة، كيف ما ناكل نحن جبن ولا ناكل؟ يعني أي ميزان هذا؟ ميزان مختلف الحقيقة في المقاطعة. فقضية الولاء والبراء يعني تكاد تكون تذوب في قلوب الناس، ومع ذلك هم ينادون بمقاطعة المنتجات. ما يعني ما الفائدة أن قطعت المنتجات ولم تقطع العادات التي هي من أعمالهم التي متعلقة بدينهم وبتصرفاتهم وتقاليدهم في تلك المجتمعات؟ لذلك قالت الخبيثة رئيستهم: من هم المسلمون حتى نقيم لهم وزنا؟ هكذا تصرح، تقول من هم المسلمون حتى نقيم لهم وزنا؟ دليل على ماذا؟ على أنها واثقة أن المسلمون يعني في جهة ويعني دينهم في جهة ثانية، إلا من رحم الله عز وجل. يعني الكلام هذا ينبه على أن إطلاقها لهذا الكلام لن يكون له مردود كبير من الناس. فإذا المقاطعة الحقيقية يا إخوة تكون في الدين، وهذا جهة. جهة ثانية، دورنا في مثل هذا يعني نشر الوعي في الناس وبيان أن الواجب علينا نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفهم بسيرته عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه أيها الناس ما حصل لكم إنما هو بسبب بعدكم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، إيش الذي يحصل؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا العلاج، الرجوع إلى الدين. إن رجع إلى الدين جاءت العزة، أما أن تخلي عن الدين ما جاءت العزة. يغار على النبي عليه الصلاة والسلام ولا لحية له، وهو مسبل متخلف عن صلاة الجماعة، لا يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين. إن عرضت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال للناصح: أنت متشدد، إلى آخره. أي غير على السنة وأي غير أي حب للدين. الدين حبه حقيقة باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المقاطعة لأمثال هذه المنتجات لا تكون من أفراد في الحقيقة، إذا وجدت تكون من دول لدول. هنا يحصل الأثر الحقيقي فعلا. هنا يعني قد يتأثر اقتصاد الدولة. أما يعني مقاطعة أفراد لمنتج معين، هل هذا يؤثر؟ ثم إن من وسائل يعني نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه يعني الأحداث بالذات تعريف هؤلاء الغرب بمن هو النبي عليه الصلاة والسلام، استغلال يعني فئة الجاليات ودعوتهم إلى دين الإسلام، نشرات، مطويات إلى آخره، أشرطة في بيان من هو رسول الله أو من هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي يطعنون فيه. ثم أخواني، إن لله عز وجل حكمة ولا شك في تعرض هؤلاء الناس لشخص النبي عليه الصلاة والسلام. قد ندرك هذه الحكمة وقد لا ندركها. قد يكون من الحكم أن الناس يرجعون إلى إلى سنة نبيهم ويعون يعني مكائد أعدائهم لهم، وأنهم في غفلة وعليهم أن يستيقظوا. ثم من الحكم، وهذا يعني قد لمس، أن كثير من الغربيين توجهوا إلى القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل من حكمته يعني جعل هناك لفت الأنظار إلى شخص النبي عليه الصلاة والسلام، من هو؟ نضرب مثال مقرب يعني لهذه الحادثة التي نحن فيها. مكة لا شك لها مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة في نفوس الناس، قرب ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا حصل؟ ها، اعتداء من أبرها على مكة، اتجاهه إلى مكة لهدم الكعبة، حصل حدث لم يخطر بالبال، اتجاه هذا الرجل من اليمن إلى مكة، ثم تخلي أهل مكة عن الدفاع عن الكعبة، وقول عبد المطلب إن البيت ربا يحميه، ثم قيام هذا الرجل وهو أبرهة وجمعه هذا الجيش واتجاه الكعبة وإرسال الله عز وجل عليه هذا الطير، كان له وقع كبير جدا في نفوس العالم في ذلك الوقت. ما هي الحكمة؟ قد نقول من الحكم حتى يلفت الله عز وجل أنظار هؤلاء الناس إلى محل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الحدث الذي سيحصل. وفعلا من لم تمضي سنون حتى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، واتجهت أنظار الناس إلى مكة، وبدأت فيها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أنظره الله عز وجل. فقد يكون من الحكم ظهور الدين، ولا شك الدين سيظهر وسيبقى إلى يوم القيامة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون، فالله متم نوره، والحرب بيننا وبين الكفار قائمة إلى يوم القيامة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن ما هي الوسائل التي بها والتي من خلالها يعني يرد هذا الباطل؟ يعني كم من كتب ترجمت ولله الحمد في المرة الأولى وكان لها أثر كبير، كم من نشرات نشرت وكان لها وقع كبير ولله الحمد. يستغل الأطفال في مثل هذه الأحوال بتعريفهم بالنبي عليه الصلاة والسلام والبيان من هم الكفار، وعلى أننا لا بجوز أن نتشبه بالكفار، ونستغل هذا في التنبيه إلى الأعياد الباطلة التي الآن موجودة منتشرة عند الناس كالكريسماس وفالنتاين وغيرها من وعيد الأم وغير ذلك، من الأعياد، نبغضهم إلى أعياد الكفار ونوقظ بصائرهم، وعلى أننا نحن أناس مسلمون، لنا دين مستقل وشريعة مستقلة عن سائر الأديان، وأن هؤلاء على باطل. نعرفهم لماذا هؤلاء يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام، نعرفهم ما هي فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي جنيناه نحن من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف عاش النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي المراحل التي مر بها صلى الله عليه وسلم في دعوته. هذا الذي يحيي القلب حقيقة. أما قاطع المنتجات، أي يعني حقيقة يثر؟ قاطعنا، ما اشترينا جبن ولا اشترينا كلينكس ولا حفاظات ولا شيء، بعدين ما دخلنا هالبيت، ما يؤثر إذا أهملنا الجوانب الأخرى التي هي مطلوبة منا شرعا، سواء تعرض الأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام أو لديننا أو لم يتعرضوا. والحرب ليست وليدة، يعني ليست جديدة، هي من قديم بين اليهود وبين المسلمون. لذلك لما عرفوا يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من أين عزة المسلمين، قاموا بإبعاد المسلمين عن المصدر العزة الكتاب والسنة، قاموا بالتعرض للبيت الكعبة، قاموا بإهانة الكتاب، بل في مؤتمراتهم يأخذون المصاحف ويشققونها، يمزقون المصاحف ويدوسون على المصحف، هكذا يستهزئون ويقولون، يعني يتكلمون مسألة الحجاب مسألة غيرها في مؤتمراتهم، يقول لا سبيل إلى الإطاحة بشباب المسلمين إلا بخلع هذا الحجاب إلى غير ذلك، ولا يمكن أن تصلوا إلى قلوب الشباب إلا عن طريق الخمر وطريق النساء. هذا موجود ومدون بالتاريخ موثق، يعني ليس شيء لا يعلم. فإذا لابد يعني أن ننتبه ما هي الوسائل الشرعية لمواجهة الأعداء، وأن يسر الله في الدرس القادم لعلي أذكر شيء من هذا من باب التنبيه، لأن هذا قد يستغرب لماذا يعني تقولون أن يعني ما يعني لا تقاطع المنتجات إلى آخره. طيب، تقول لو سمحت نزولا على رغبة الأخوات على حضور محاضرات الشيخ عزيز فرحان في مسجد أحمد بن حنبل المقام الأسبوع القادم، نرجو تأجيل درس التوحيد ليوم الخميس ليتسنى لنا حضور محاضرات الشيخ عزيز بعد العشاء. هذا كان على البال لكن نسيت، حتى الأوقاف اتصلوا بي يعني قالوا أجل دروسك الأسبوع القادم لأجل دورة الشيخ عزيز. الشيخ عزيز له يعني حفظه الله دروس بعد صلاة العشاء من السبت حتى الخميس، كلها بعد صلاة العشاء في موضوعات مختلفة تنظمها مؤسسة القرآن والسنة. فعلى هذا الأسبوع القادم لا يوجد درس علام السنة المنشورة ولا درس كتاب التوحيد حتى يستفيد الأخوة من الشيخ عزيز الله يحفظه. تقول قرأنا في مقالة في الشبكة العنكبوتية أنه لا يجوز للمرء الإشارة إلى العين أو السمع إذا أراد تذكير شخص آخر عند نسيانه آية فيها صفة من صفاته عز وجل، فمثلا إنه هو السميع البصير، نسي القارئ نهاية الآية فيشير المعلم إلى سمعه وبصره لكي يتذكر القارئ، فما صحت هذه الفتوى؟ جاء في حديث صحيح لكن نسيت لفظه الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة السمع وصفة البصر أشار إلى سمعه وبصره، هكذا يعني إشارة إلى إثبات السمع وإثبات البصر، وإثباته وإشارته عليه السلام لا تعني التشبيه إنما هو لبيان الحقيقة، يعني كما أننا نحن المخلوقون لنا صفة حقيقية وهي البصر، لنا صفة حقيقية وهي السمع، كذلك لله صفة حقيقية وهي السمع والبصر، فالإشارة لبيان الحقيقة لا بأس بها وجائزة كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعد هذا من التشبيه أبدا، وعلى هذا فالفتوى ليست يعني أو فيها نظر، نقول الفتوى فيها نظر والله تعالى أعلم. أبو بكر، تنبيه آخر بالنسبة للأخوات خصوصا، الأخوات أرجو التكرم، من التعليمات التي جاءت من الهيئة العامة للأوقاف أنه لا يسمح ولا يؤذن بنشر أي منشور أو توزيع أي شريط أو أي كتاب إلا بعد عرضه على الأوقاف. فعلى هذا أقول الأخوات يعني اللاتي يحضرن الدرس هذا أو درس الأخ عبد الله الكمالي أو الشيخ محمد غيث أو غيره أو الشيخ يحيى وغيره من الأخوة، لا يعني لا يسمح لكنا بتوزيع أي منشور، وذلك لما يترتب أولا أن هذا مخالفة لولاة الأمر، والقصد من التوزيع هو الحفاظ على أمر المسجد وأن لا يكون فوضى وبوابة لتوزيع أي شيء، فقد يوزع الإنسان أمرا حقا لكن صاحب البدعة قد يكون له باب فيوزع ما يتعلق بباطنه وبدعته. ثم الأمر الثاني يترتب على هذه التوزيعات أمور تؤثر على الدرس على الدروس وتؤثر على المدعوين، فقد يكون شخصا جاء لحضور الدرس لمعرفة محتوى الدرس، وقد يكون عنده شبه عن الدروس التي تلقى والمحاضرات التي تقام، فيكون بتوزيع منشور معين ترسيخ لهذه الشبهة التي في نفسه. وهذا حصل حيث رجع بعض الناس وتخلى عن الدروس بسبب بعض التصرفات السلبية من بعض الأخوات. فالرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء، لا تقمنا يا أخوات بتوزيع شيء، والتوزيع ليس مقصورا على المسجد. إن كنت ذا همة وزعي في بيتك، وزعي بين زملاء يعني زميلاتك في مركز تحفيظ وغيره، بشرط أن يكون هذا الشيء الذي يوزع شيئا موثوقا وفي مسألة يحتاجها هذا الشخص المدعو، لا أن يوزع كل ما هب ودب. فهذا الأمر لابد ننتبه له، ولابد يكون يعني على بال ومحل اعتبار، والله تعالى أعلم. ما بتكلم فيها، حدث الناس ما يعرفون. فهمت علي؟ جزاك الله خير. شيء آخر؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.